بسم الله الرحمن الرحيم.
فضل الانتماء للدين.
قدمت بقى 15 سنه قاعد في عمار ولا قاعد في حرسد ومع ذلك ولا واحد رجع الى الله بك؟ مش يا جماعه عار علينا؟
فضل الانتماء للدين.
هو احنا لو كل واحد قام واستطاع ان يهدي رجلا الى الله كانت الامه دي كلها بتنتهي. لو كل واحد قام بواجبه. بس الاشكال مفيش انتماء. يقول لك انا مالي؟ ما انا مالي دي هي السوس بتاع الانتماء.
ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
الدعوة إلى الله
بدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام أسلمت غفار كلها. قال غفار غفر الله لها.
الانتماء
واحد ينتمي إلى الكلمة ويشعر بالعز بالانتماء إليها هذا لا يفرط فيها أبدا. ولذلك الدنيا هانت على الصحابة ليه؟ كل شيء كان وراءهم فاتوه لشرف الغاية التي ما تركوا النظر إليها يوما من الأيام.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
فضل الانتماء للدين.
النساء عجزنا أن يكن كأم مريم في واحدة لما حملت بعد ما بقالها 20 سنة بتجري وراء الأطباء. خطر ببالها أن تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محرر. خطر ببالها المعنى ده أصلا. كيف يفوتنا مثل هذا
يا عباد الله؟
إذ قصر آباؤنا في تربيتنا وفي تنشئتنا لا ننقل هذا التقصير ونورثه إلى أولادنا.
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
الصحابة
ما رأينا جيلا كانت له دولة في 10 سنين إلا هم. ليه؟ كان عندهم فداء وانتماء لأن سلامة القلب مقدمة على سلامة الجوارح.
الله
هذا الرب العظيم نفر منه تهرب منه ليه؟
الله
ودود فعول هو اللي بتودد كثير الود. لماذا لا تنتمي إليه وتبيد تتقلب في معاصيه وهو بيحلم عليك ويريد لك الخير وهو الغفور الودود
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر شركة سوبر للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان
فضل الانتماء للدين، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مسألة الانتماء هي القضية الكبرى. ليه؟ لأن الانتماء هذا هو الإيمان. الانتماء هو الإيمان، لأننا قلنا أن محرك داعية الانتماء هو الحب. وأنت إذا نظرت إلى الصحابة في جهادهم الأول وفي زمان غربتهم الأولى وجدت هذا الانتماء واضحا غاية الوضوح. وجدته مثلا عند خباب ابن الأرد رضي الله عنه وهو من المسلمين الأوائل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس في مجلس مع أصحابه وفيهم خباب، فقال عمر رضي الله عنه: ما أحد أحق بهذا المجلس من بلال، أو قال بهذا الأمر كأنه يقول يعني ما أحد يستحق أن يكون خليفة إلا بلال. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب كان يزن الرجل بقدر جهاده وبلائه في الله عز وجل. فبلال بن رباح طبعا قصته معروفة وعذابه في الله عز وجل معروف. فعمر بن الخطاب يقول يعني هو أفضل أو أولى الناس أن هو يكون مكانه. فقال له خباب: يا أمير المؤمنين انظر. وكشف عن ظهره ففزع عمر وقال ما رأيتك اليوم. ايه اللي حصل في ظهره؟ مشوه كله. فقال له عمر وما ذاك؟ ايه الحكاية؟ قال اوقدوا لي نارا عظيمة فوالله ما اطفأها الا ودك ظهري. الشحم بتاع ظهره هو اللي طفاها. هذا نموذج. الان قد يعرض على المرء ابتلاء تافه. ابو مثلا يقول له اخرج برا، فيقول لك ايه وهصرف منين؟ ويا سؤال، ما شاء الله طويل عريض اهو، تصرف منين؟ ما هي من سوء التربيه اللي هم بيعزوها بعض المحللين للمجتمع الزراعي. يقول لك المجتمع الزراعي طريقه التربيه كده فيه رتابه. الاب يقول لابنه انت مهمتك تذاكر وانا اخدمك. يطلع الولد 25 سنة مش عارف يشتري لنفسه غيار، لا يحسن أي شيء على الإطلاق. ليه؟ طول الدراسة الولد بيذاكر، وفي الأجازة خليش من نفسه، فهو ما بين إيه الشمة الأولى والثانية، ها؟ وضاع طبعا. هذا الإدمان، إدمان الكسل، ضيعه في هذه الرتابة، ضيعت الولد. يجي يقول لك يرمين على الرصيف، طب واكل من إيه؟ سبحان الله. افترض إن أبوك مات ومالكش في أتواخر أي حد، ماذا ستفعل؟ يقول لك أشتغل. طب ما تشتغل يا أخي. فيفضل إن هو يرتكس مرة أخرى في المعصية على إنه يفقد لقمة عيش. الكلام ده لم يكن موجود البتة البتة عند الصحابة أبدا. ولذلك ما رأينا جيلا كانت له دولة في 10 سنين إلا هم. 10 سنوات فقط لا غير، فقط صار لهم دولة بعديه. ليه؟ كان عندهم فداء وانتماء. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وشوف الآية، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. طب ما هو الأولاد داخلين في الأرحام، طب ليه أفردهم بالذكر؟ يقول العلماء إفراد الخاص بعد العام يفيد الاهتماء. إفراد الخاص بعد العام يفيد الاهتمام، يعني بالخاص. نريد أن نسلط الأضواء الكاشفة على كلمة الأولاد اللي هم مودين الناس في ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة. ثم المرأة من الدنيا، فلماذا أفردها بالذكر؟ للاهتمام بخطورتها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ما هي المحيا تاخد الصلاة والنسك معاها. كان يكفي أن أقول ومحياي لله، يبقى كل شيء فعلته في حياتي داخل في الآية. لكنه إنما أفرض الصلاة والنسك لأن دي من أشرف الأعمال، فأفردها بالذكر عن العام إشعارا بالاهتمام بها. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم هذا الداء الوبيل. أول ما يخير بين الله ورسوله وبين الدنيا يختار الدنيا. لا، ده أبو ذر رضي الله عنه أول ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، وأبو ذر أراد أن يعرف حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أخاه قال له اذهب إلى مكة وانظر ماذا يقول هذا الرجل، إيه بيقول إيه ومقلته وبيدعو إلى ماذا. فركب أخوه إلى مكة من غفار إلى مكة، وسمع كلمتين ثلاثة ورجع قال له والله وجدت يعني يدعو إلى عبادة الله وإلى صلة الأرحام والأخلاق والتحلي بالشيم والمكارم. قال له ما شفيتني، ده كلام عام كويس وحلو وكلامه جميل، لا ما تفهمنيش الكلام ده. فأخذ راحلته وانطلق هو إلى مكة، وكان الحرب على أشدها آنذاك. أي واحد يعرف أنه يلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذونه أشد الأذى. فهو رجل غريب ومش واخد باله من الموضوع، لكن عارف أن فيه عداء، وهو ذكي ذكي، عارف ان هو المفروض لا يدخل فيه صدام مع احد، لكنه عايز يسأل. طب يعمل ايه؟ فلقى راجل جلد على عظم سلوع كده، قال لك ده انا هقول له يعني هيعمل فيه ايه لو حب يعني طشنا قلم ولا بتاع، ده ايده تتخلع، انا اسأله خلاص. فقال له ايه؟ قال له اين ذلك الصابت؟ اتاركا للولد ده هو بقى اصدار الصنارة بتاعتهم، ياخذ ذلك يصطاد الايه؟ يصطاد بقى الجماعه اللي عايزين يسالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيساله بس، بيقول له اين ذلك الصابئ؟ فقام رفع صوته وقال ايه؟ الصابئ الصابئ، كانت علامه يعني. بول فانقلب علي القوم بكل مدرات وعظ. وعينك ما تشوف إلا النور بقى. قال فما تركوني حتى كأني نصب أحمر. النصب هو التمثال يعني، بس كله أحمر. ده إشارة إلى إيه؟ إلى الدماء اللي سالت عليه. وهرب منه ونزل في زمزم. هرب راح زمزم، وكان ليس له طعام ولا شراب إلا زمزم. قال حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. عكن بطني، تصور إن هو كرش وبقى اللحم طبقات طبقات من ماء زمزم فقط. ولم أجد على كبدي سخفة جوع، يعني خلاص شبع يعني. فاللي خلصوا منهم في الأول العباس، كانوا هيموتوه، فالعباس كان يعرفهم. فقال ويلكم، أما تعرفون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار؟ هتموتوه، مش هتعرفوا تشتغل، وانتم معديين كده هياخدوا الإبل والعير وهيقتلوكم. فلما قال لهم كلمتين دول فسبوه، فهرب هو ونزل زمزم. المهم انه طلع تاني، طلع المسجد الحرام، قعد يوم علي بن ابي طالب، لقى واحد غريب. وكل واحد من الصحابه كان سفير الاسلام، كل واحد بيشتغل. واحد غريب، طب ما اشتغل عليه، ده هسيبه ليه؟ طلع غريب وليس من اهل مكه، عايز يبلغ بقى الدعوه اللي هو امن بها. فكل واحد سفير، المفروض يكون كده. احنا فشلنا غايه الفشل في المساله دي. أهل واحد مننا ممكن يكون عارف طريق الالتزام ل 15 سنة وساكن في عمارة، ولا واحد في العمارة التزم على ايد. ليه؟ ليه؟ ليه كده؟ 15 سنة. ده أنا لو جبت القرد وقلت له عجين الفلاحة يا قرد، نوم العازب يا قرد، بعد 5-6 شهور بيبقى في منتهى الجمال. قرد محترم. الأسد بتاخده تروضه يعمل كذا مش عارف ايه. الخيل بياخدوهم يرقصوهم في الأفراح. كانوا زمان ايام الافراح والليالي الملاح بتاعتهم، كان يجيبوا الفرس بقى، وراجل ايه كان اسمه مر عندنا، كان ده بقى اشهر واحد يرقص الايه الفرس. يقعد كده وعلى الموسيقى وبتاع، يقعد الفرس يرفع له رجله ويحط رجله ومش عارف ايه وبتاع. الفرس ده خلاه صاحب مزاج في مثلا 5-6 شهور ولا 7 شهور، خليه في سنه قدر مع الحيوان الاعجم الابكم يجيب نتيجه. طب ده انت بقى 15 سنه قاعد في عماره ولا قاعد في حرس سد، ومع ذلك ولا واحد رجع إلى الله بك. مش يا جماعة عار علينا؟ هو إحنا لو كل واحد قام واستطاع أن يهدي رجلا إلى الله كانت الأمة دي كلها بقت ملتزمة. لو كل واحد قام بواجبه، بس الإشكال ما فيش انتماء. يقول لك أنا مالي، ما أنا مالي دي هي السوس بتاع الانتماء. وأنا مالي أجيب الأذى لنفسي ليه؟ الصحابة كانوش كده. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماشي كده، لا واحد غريب قعد يحوم حواليه، لكنه شايفه مسكين كله دم وغرقان ولسه الجراح بتلتئم، فعارف انه واخد علقه محترم. فيوم يعد عليه كده ويوم رميله كلمه، يقول له ايه؟ اما ان للغريب ان يعرف مثواه؟ وقوم سايبه ماشي. كلمه على كلمه على كلمه، ان بدا ابو ذر رضي الله عنه يطمئن لعلي بن ابي طالب معرفته، بدا يطمئن له، عمال يقول له اما ان للغريب وبتاع، ويرميله كلام ويبص له. فقال لك الرجل ده اكيد بيحبني او عايز لي خير او ممكن اصل من خلاف. فالمهم بقول له مره اما انا الغريب ان يعرف مثواه، فقال له ايه اين محمد؟ قال له تريد؟ قال نعم. قال اتبعني بس ماليش دعوه بيه، فان رايتني جلست كانني اريك الماء امشي كاني ما نعرفش معه. اول ما احس ان في خطر وراك هقعد كده كانني اتبول، اول ما اقعد الاعداد يعرف ان في ايه جماعه وراك امشي انا ما اعرفكش. فأخذه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فأسلم، فكان رابع الإسلام. والله ده شرف، شرف رابع الإسلام. قال له يا رسول الله إيه؟ قال له لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودعوته إلى كذا وكذا، وقال له حقيقة دعوته عليه الصلاة والسلام. فيوم أبو ذر يقول له إيه؟ يقول له والله لأصرخن بها بين أكتافي، أنا هطلع دلوقتي هروح إلى المسجد الحرام وهقول لا إله إلا الله. ويطلع فعلا على المسجد الحرام وينادي بأعلى صوته لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقوم بقى الجماعة ليه العوضية دول يقوموا عليه ثاني يضربوه، يقول حتى جعلوني كأنني نصب أحمر مرة ثانية. قال فما خلصني منهم إلا العباس. قال ويحكم، ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتهم يمر على غفار؟ المهم ذهب رضي الله عنه إلى غفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر ائتني.
بدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام أسلمت غفار كلها. قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. فكانت دعوة ميمونة على غفار وعلى أسلم. فده الانتماء، واحد ينتمي إلى الكلمة ويشعر بالعز في الانتماء إليها، هذا لا يفرط فيها أبدا. والإنسان أسير ما يحب، أسير ما يحب. الحقيقة إيه؟ وإن من الشعر حكمة، وإن من البيان لسحرة. لما قرأت البيتين بتوع الشعر ده عجبني جدا طريقة سبكه للمعنى، بغض النظر عن مقصوده بذلك. طبعا معاذ الله أن نشيع الفواحش في الذين آمنوا، لكن استطاع أن يعبر التعبير اللي احنا نقلناه صح إلى المعنى الصحيح، بس عبر عنه تعبير جميل اللي هو البيتين اللي أنا ذكرتهم. وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى، كنت فاكر أن مش حد يحب زي، إلى غاية ما بعدها لي مطلبه. فلما تلاقينا وعاينت حسنها أيقنت أنني إنما كنت ألعبه. ليه؟ لأن حسنها وجمالها يستحق أكثر من ذلك، ده طلع عيل فروض. فده لما أنت تعاين حسن الغاية، حسن الغاية، وتنظر إليها وتضعها نصب عينيك، يهون عليك ما فاتك. ولذلك الدنيا هانت على الصحابة. ليه؟ مش كان قدامه كده فراغ؟ لا، انت دلوقتي بتبص لإيه؟ مفيش قدامك حاجة. أول ما يفوتك الدنيا يبقى خسرت، لأن مفيش مقابل. الصحابة لم يكونوا كذلك، كل شيء كان وراءهم فاتوه لشرف الغاية التي ما يعني تركوا النظر إليها يوما من الأيام. وهي دي طبيعة المعظم لله عز وجل. المعظم لله يستهين بالعذاب، كما قال سحرة فرعون: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وشوف المؤمنون الآخرون يقولون ربنا، هم السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا. شوف كلمة أفرغ دي، يعني ما فيش كده صبر صبرين ثلاثة على بعض، ده احنا عايزين قلب. أفرغ علينا صبرا. وشوف فرعون بيقول لهم ايه تهديد؟ قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هو لما بيصلبوا فيه ولا عليه؟ صلبوا عليه. إنما هو قال لهم: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني هو هيعملوا كفتة، ها؟ مش هيسيبوا كده مصلوب كده بطوله وعرضه، لا، ده هيدخلوا جوه، يعني عذاب أليم مضاعف، عذاب أليم مضاعف. لكن أيترك الله عز وجل أولياءه يتخطفون في الأرض؟ لا، يؤيدهم، بيرفع عنهم البلاء. وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ده بعض المفسرين بيذكروا في التفاسير، والله أعلم بصحة الرواية، وهي واضح أنها من الإسرائيليات، تقول للرواية أن الله عز وجل لما قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لم ينتفع أهل الأرض في ذلك اليوم بنار، لأن كل نار تصورت أن الخطاب إليها. يا نار كوني بردا وسلاما، كل نار تصورت أن الخطاب إليها، فكانت بردا وسلاما، فما طبخوش ولا أكل ولا شرب. فأنت مع عظم الابتلاء الله عز وجل بيصبر. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. والله يا جماعة، أيام الابتلاءات برغم محنتها إلا أنها أفضل أيام بتمر بالإنسان، أفضل أيام، لأن سلامة القلب مقدمة على سلامة الجوارح. أنت لما تكون قاعد في بيتك وبتاكل وبتشرب وبتطلع وبتخرج براحتك، جوارحك هي التي سلمت. إنما العبد إنما يوزن عند الله عز وجل بقلبه، والقلب لا يقوى إلا في المحن، القلب لا يقوى إلا في المحن. ولذلك تجد أضعف الناس قلوبا هم أهل الترف، الناس الأغنياء والمفخفخين والمستريحين والكويسين، أضعف الناس قلوب، أضعف الناس قلوب. ولذلك دلوقتي طلع نظام عام إن مثل الكليات الخطيرة، نرجع بقى زمان لسيرة الملك فاروق، أول ما قامت الثورة فقال لك بقى الحقوق للشعب والاشتراكية والمش عارف ايه والكلام ده، والطبقة البرجوازية وحقوق العمال والفلاحين والكلام ده.
فأصبح دلوقتي بيدخل كليات الخطيرة، الكليات القمة اللي هي المتحكمة، يدخلها إيه؟ أتريس وعوضين ومش عارفوا الكلام ده، بعد ما كان بيدخلها حيدر باشا والعالم دول. فقال لك دي من مكاتب إيه؟ من مكاتب الثورة، إن يدخلها الناس البسطاء. وبعدين مرت الأيام وراحت أيام، واكتشفوا إن القلاقل اللي حصلت سببها مين؟ هو عتريس ده اللي معذبنا ده وعوضين. أول ما حد يذكره بالله يقول معيط واخدلك وقلبه يرق ويبقى رجل مقبل على الله. إذا قلت له ضحي بالله بنفسك على طول. فبدأت القلاقل تحصل من هنا. قال لك لا، المسألة مش نافعة بقى، احنا لازم نرجع البهوات تاني، نرجع البهوات ونعمل بقى كشف هيئة وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده، ونتأكد 100% ان لا له قريب ملتحي ولا دخل مش عارف ايه ولا راح ايه ولا عمل ايه ولا كل الكلام ده كله، ويبقى كده هو مواطن صالح ويدخل ياخد النشان. ليه؟ لان الناس دول بيعملوا ايه؟ يرضى تديله شقة، هي دي نصيبه من الدنيا ان شاء الله، حتى يا رب دين الله يروح في داية وما يهموش، تديله عربية يروح ويجي بيها، هو ده غاية المنى. طالما المسألة تكتب قرشين خلاص انتهت ولا أنا. لكن الجدع الثاني ده اللي قال الله قال الرسول ما بيبيعش دينه مهما تديه ما بيطمرش فيه، ها، وبيطلع ندل في الآخر، ها. فقال لك لا، احنا هنغلب نفسنا ليه؟ احنا نقفل المحبس وخلاص، نسيب الحنفيات ده اللي يفتح حنفيه يفتح تنزل شويه هواء ولا بتاع. فشوف يا جماعه القلب لا يحيا الا في المحن، ولذلك تجد التقوى والاخبات والتواضع اكثر واكثر في الفقراء. تجد التقوى والاتقياء والحفظه والكلام ده تجد في الفقراء، قل ما تجد في طبقات الاغنياء رجل. ولو وجدت رجلا في طبقات الاغنياء فيبقى ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه وتفضل عليه، لان كل ما حوله يقول هيت لك، كل حياته متعه، قلب ضعيف بخلاف المبتلى دائما. ولذلك اختار الله عز وجل البلاء من نصيب اوليائه واحبابه. احنا بعقلنا القاصر ممكن نقول طالما ربنا بيحبه يريحه، هو ربنا يبعث رسول وبعدين يبعث السفهاء يرموه بالحجاره ويطلع يستخبى من واحد سفيه زي ابو جهل مثلا، ويفضل ابو بكر الصديق مرعوب ويقول لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا. طب ليه ربنا ما يكرمش اولياءه كده ويريحهم في الدنيا ويخلوهم يظهروا وعمال يبتليهم والبلاء بتاعهم هم لوحدهم؟ قال لك لان ابراهيم عليه السلام لما دعا الله عز وجل قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وانت قلبك ما يبقاش سليم الا اذا كنت في المحن، فانا عشان اضمن سلامة قلبك بحطك في المحن. لكن الله عز وجل يتفضل عليه اذ وضعه في المحنة يؤيده بالصبر. تعرف لولا الصبر لكفر الناس. فشوف فلله الحمد في الاولى والاخرة، يوم يبتليه عشان يصفي قلبه ويرفع درجته ويقوم يصبره عشان ما يكفرش، ومش كده بس، وينزل عليه الرضا ليشكر. مش كل دي نعم؟ شكرك على الشكر يحتاج الى شكر، لان في ناس ربنا مديها وغافله. مش كده؟ كون ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ويلهمك الحمد، الهامك الحمد حيث حرم غيره منك نعم، يبقى النعمه اللي اديها لك عايزه شكر، والشكر على النعمة يحتاج إلى شكر. فإذا كنت عاجزا عن شكر الشكر فمتى تشكر؟ أنت عاجز عن شكر الشكر. وفي بعض الإسرائيليات قال موسى عليه السلام يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان. كل شعرة في بدن الإنسان فيها نعمتين، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. كان ممكن تبقى إبرة، مش كده؟ بدل ما هي شعرة تبقى إبرة لها بقى إيه؟ ينام عليها بقى ما يعرفش، ولو جلده ده ناشف زي الخشب ده هيتقلب إزاي ده؟ لك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. فقال الله عز وجل يا موسى إذ قد عرفت فقد شكرتني. شوف الرضا بالقليل اهو، مش عايز اكتر من كده، انك انت تعرف ان هو المنعم وتشكره بس كده. هي دي صعبه دي؟ ان الله شكور، شكور
الشيء اللي بتفعله له مهما كان أقل من مثقال الذر يحفظه لك. شوف بني آدم ولله المثل الأعلى، تعمل فيه جميل قد كده وتعمل فيه سيئة واحدة، يجي يعاقبك تقول له مش أنا عملته عملت، يقول لك لا يا أخوي ما أنت به ضيعت ده كل السيئة اللي أنت عملتها، ضيعت لك كل الكلام ده، ربنا ما عندوش كلام. شكور. أو شوف مثلا في الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوم. فخلي بالك من الدهر وقبل يوم واحد، ها بيحسن بقاله دهر لحد ما خلاص ظهره اتأسف، ها وأساء يوم واحد، ممكن يكون متنرفز ولا حاجة، واحد مزعله ولا أي حاجة من البلاء اللي هو بيعانيه كل يوم، وتنرفز عليها وشغط فيها أو ضربها أو قال لها كلمة يمين ولا شمال، يوما واحدا لقالت: ما رأيت منك خيرا قط أيها القط. شوف، ما رأيت منك خيرا قط أبدا، ما شفتش منك أبدا ولا ذر. يا سلام، ده انت لما تشوف دعاء الأذكار بتاع الصبح اللي انت بتقوله، الأذكار بتاع الصبح اللي انت بتقوله وتعرف معناه، يساعدك في الانتماء. أول ما تفتح عينك وانت على فراشك: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، الحمد لله أن الملك له مش لغيره، لأنه لو لغيره كان ضيعنا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله إنه ما حكموش على ولاية، كان ضيعا. أشوف ذنوب العباد طلع طوفان، ورحمة ربنا نزلة أشد من الطوفان. شكوك. ويصل المسألة إلى ذروتها في الآخرة لما يقول الله عز وجل بعد شفاعة الرسل المؤمنين، يقول: لم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. ثم يقول: أخرجوا من النار من ذكرني يوما. شفت مع شكور يوما واحدا فقط ما ضيعوش عليه، تهرب منه ليه؟ لماذا لا تنتمي إليه؟ ده شرف لك، شرف لك هذا الرب العظيم، تفر منه وتبيت تتقلب في معاصيه وهو بيحلم عليك ويريد لك الخير. وشوف الصفتين اللي جايين ورا بعض كاللؤلؤ: وهو الغفور الودود. شوف الودود دي، ودود فعول، هو اللي بتودد. وبعدين مش بتودد فقط، ده كثير الود، كثير الود، مع ان الانسان مقيم على معاصي الله سبحانه وتعالى. فيا جماعه احنا لابد ان احنا ننظر في حالنا. النساء عجزنا أن يكن كأم مريم في واحدة لما حملت بعد ما بقالها 20 سنة بتجري وراء الأطباء وأنفقت الغالي والنفيس وعملت كل شيء وفي الآخر حملت. خطر ببالها أن تقول: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. خطر ببالها المعنى ده أصلا، إني نذرت لك ما في بطني. كيف يفوتنا مثل هذا؟ كيف يفوت النساء مثل هذا؟ كيف يفوت الرجل إن هو يغصر المرأة بهذا؟ رب إني نذرت لك ما في بطني محررا من أي مصلحة، إنما هو لك فقط. كانت النتيجة إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، أدي أول نعمة. وأنبتها نباتا حسنا، أدي ثاني نعمة. وكفلها زكريا، أدي ثالث نعمة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، أهي دي ربع نعمة. أربع نعم. النعمة الأولى أنه تقبلها أصلا، النعمة الثانية أنه بعد أن تقبلها أنبتها نباتا حسنا، النعمة الثالثة أنه قيض لها رجلا ينفق عليها. عشان كده المرأة بتضيع لما يموت زوجها أو تطلق وتبقى هي في مهب الريح، وهي اللي المفروض توفر نفقات الأولاد، وأي شيء للأولاد سواء مشاكل داخلية أو خارجية هي اللي تعملها. الرجل في حياة المرأة ركن ركين،
من أعظم ما يصيب المرأة أن يموت زوجها أو أن تطلق. فنفقة الرجل على المرأة جميل لا ينبغي على المرأة أن تنساه أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك من النعم التي أنعم بها على مريم عليه السلام، كفلها زكريا. النعمة الرابعة بقى، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، يعني يرزقها بلا كد. يبقى الرزق بقى نوعين اهو، النوع الاول الكد، النوع الثاني يجيلك بلا كد. ايهما افرح الى قلبك؟ ان انت تلاقي في جيبك 1000 جنيه انت ما اشتغلتش بيه، ها؟ ده بتفرح القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حب يكافئ بقى عباده المتقين الذين صبروا على لأواء الحياة قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب دي اللي بتعمل له المتعة، دي اللي بتديله المتعة. ليه؟ ما كان يتخيل على الإطلاق ان يجيله المال من هذا المصدر. يعني احنا ساعات كده الواحد بيغير بقى من فصل الشتاء للصيف ويكون بينسى، يوم يحط له مثلا ايه ارنب في الجيب بتاعه. ها الارنب كام دلوقتي عندكم؟ الارنب اظن 1,000,000 دلوقتي ولا المهم حط له ارنب او استك على مذهبكم، يعني واخد بالك مش الاستك 1,000 جنيه، ام حط له استك كده في الايه في الجيب ونسي، وقعد يدور عليه في الدرج ومش عارف ايه بتاع ملقاش، قال عوضنا على الله بقى ضاع الايه ولا واحد لسه نشل. المهم خلع الجلابيه وعلاها على الشماعه، وبعدين لبس جلابية الصيف بقى. مر شهر الايه الصيف كله، فصل الصيف كله، وبعدين وهو بيلبس الجلابية بيحط ايده املاها الايه الفلوس، بيفرح ولا لا؟ بيبقى فرحان جدا، فرحان جدا برغم انها فلوسه، برغم انها فلوسه، لكن بيبقى فرحان. ليه؟ لم يتوقعها ابدا، ما توقعها. ولذلك خد على النقيض على طول، لما مثلا جارك تتخانق معاه ويضرب قلم ماشي مبلوعة، لكن انت بتتخانق مع ابنك ضربك ألم انت مش متوقعها ابدا اطلاقا، يكون ألم المفاجأة اعظم من ألم الضربة. هي دي طريقة المفاجآت. فكلمة ويرزقه من حيث لا يحتسب معناها يعني يزيده سرورا بهذا الرزق، يفرحه، يزيده سرورا بهذا الرزق. فربنا سبحانه وتعالى ادي كفلها زكريا. طيب افترضنا جدلا ان حصل حاجة، هذا الكفيل مات سافر، يبقى بقي من؟ أرحم الراحمين. خلاص ما تيأس بقى، ما تيأس بقى، بقي أرحم الراحمين يرزق من يشاء بغير حساب. المسألة دي أغرت زكريا عليه السلام أنه يدعي باللي في نفسه. هنالك لما حصل بقى الموضوع ده وشب عينيه، هنالك دعا زكريا ربه لما شاف الآية دي، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع. ومن العجائب يا جماعة إن الله عز وجل هنا يرزقها بغير حساب وهي في كامل صحتها، ولما ولدت أم قال لها وهزي، مع إن إحنا بعقولنا القاصرة نقول العكس، وهي صحتها تمام نقول لا اشتغلي، وهي نفساء ننزل عليها الرزق بغير حساب. شوف لفتات القرآن الجميلة، لفتات القرآن الجميلة. الله عز وجل رزقها أولا بلا سبب بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب. لكن علشان ما تتصورش أن المسألة دائمة، يوم يطلب منها السبب في وقت عز فيه السبب، إشارة إلى أهمية السبب. ما يجيش واحد مثلا يقول إيه أنا مثلا اللمبة دي في كهرباء في السلك، بس أنا مش هتك على المفتاح ولا هفتحها لأن الله لو شاء نورها. ما هو مشيئة الله مربوطة بسبب قدره هو أيضا، فالسبب قدره الله. يعني ساعات واحد يقول لك إيه لو ما كانش خرج ما كانش مات، نقول له غلط، ده كان لازم يخرج عشان يموت، لأن السبب جزء من القدر. هم فاكرين أن القدر في ناحية والسبب في ناحية، يقول لك لو ما كانش خرج ما كانش مات، بنقول له ده خروجه جزء من القدر، جزء من القدر، فالسبب جزء. لكن علشان خاطر يعني ما يعرفك ان السبب ليس هو الاصل، يدي اللي عنده صحه بغير حساب واللي ما عنده الصحه يشتغل، علشان بقى ما تمسكش في السبب خالص. والشاعر المجيد قال: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا بالعجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب. فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل رزق سبب. فأنت لما تتأمل القصة دي، قصة مريم عليه السلام، وكيف كان البدء: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذا قبل الله عز وجل هذا النذر فهذه نعمة ولا لا؟ يلزمها شكر، وكل نعمة يلزمها شكر. أشوف ربنا سبحانه وتعالى قال: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هو ده الشغل المطلوب. ليه؟ لأنه اصطفاها وطهرها. وتأمل الاصطفاء الأول غير الاصطفاء الثاني. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. الاصطفاء الأول غير الثاني. وشوف بقى الجمال، إنه وضع التطهير بين الاصطفائين. الاصطفاء الأولاني لما تقبلها بقبول حسن واصطفاها واجتباها إليه. الاصطفاء الثاني لما جعلها وابنها آية للعالمين وكانت سيدة نساء العالمين. طب ليه حط التطهير قبل الاصطفاء الثاني؟ قال لك لأن الاصطفاء الثاني كان فيه مشكلة وكان فيه رمي عرض، مش خلفت من غير راجل. طب جابته منين؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لا انت متجوزة ولا بتاع، جبتيه منين؟ يبقى كان فيه رمي لعرضها ولا لا؟ كان فيه رمي لعرضها، فلذلك سبق التطهير الاصطفاء الثاني. أن الله عز وجل الذي طهرها لا يمكن تقع في الدنايا وترتكب مثل هذه الموبقات، لأن التطهير سبق، كان سابقا على الاصطفاء. يبقى لأنه طهرها واصطفاها طلب منها شغل، شغل في مقابل هذه النعمة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى كل نعمة الله تبارك وتعالى ينعم بها علينا، يبقى لا بد أن يكون في مقابلها شكر. وأنا بقول للآباء اللي حاضرين في هذا المسجد أو من يبلغهم كلامي، إحنا بنشوف بعض الأولاد الأب مديله السيارة والولد ماشي مشغل الديسك والموسيقى وبتاع، يخرم طبلة الود. هو ده الشكر؟ هو ده جزاء الشكر؟ داك عربية ثم الولد يركب العربية ويشغل فيها الموسيقى؟ سبحان الله. ده انت لو عرفت ان غيرك مكسح تعرف ان انت فضلت هذا الرجل بشيئين: الاول لك عربية، الثاني لك رجلين. فتكون النتيجة ان انت تقابل شكر الله عز وجل بانك انت ترتكب المعصية فيها. وجود الاغاني والحاجات دي لا يجوز اصلا سماعها اصلا، وهو الولد انما غزل على نسج على منوالك. فاحنا بنقول هو اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، ان عذابي لشديد. واسوأ الرجال من تؤدبه امرأة، اسوأ الرجال لما ربنا سبحانه يحب يؤدبه مراته اللي تؤدبه. يبقى تهدر قوامته بالكامل ويشعر انه قزم بينه وبين نفسه، ما هوش محترم بينه وبين نفسه. ربنا سبحانه لما يحب يعذب يعذب بأهون شيء، كما ذكروا في النمرود والكلام ده، القصة المعروفة دي، بعوضة استقرت كده في أم رأسه جاءت تطن بيقولوا إن ما كانش بيستريح لما ضربوه بالجزم. يعني الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشك قال له تعبير لطيف في المسألة دي، يقول لك بيدوا له حبيتين ريبو من طراز باتا، الله يرحمه ويغفر له. شوف بقى لما يكون ملك وواقف والرعية واقفين طابور، كل واحد يديله جزمتين ويقع يرجع يقف الطابور تاني لأنه ما يستريحش إلا بكده. ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم. عشان كده مسألة الانتماء يا اخوانا إلى الله شرف. أنت لو عايز تحصل دنياك انتمي إلى الله، لو عايز تحصل دنياك انتمي إلى الله. ثم الآخرة عند ربك للمتقين. إذا الإنسان أحرز الدنيا والآخرة. طيب إذ قصر آباؤنا في تربيتنا وفي تنشئتنا لا ننقل هذا التقصير ونورثه إلى أولادنا. إلى أولادنا الانتماء بيبدأ كالآتي: إذا ذكر الله عز وجل أمام الولد عظم ربك وارفع صوتك، وإذا كنت متكئ اعتدل. يعني لو قال لك أبوك جاي وانت نايم ومنتج وحطيت رجل على رجل كده للسهر هتفضل بوضعك؟ لا، الولد أول ما يشوف يقول لك جده جاي يقوم شاك أي منطور، يقوم ينقدح عنده احترام الجد، يقول له الجد ده أبويا بيعمل كده، ويقعد بتاعه ويتفضل ويبوس على إيده، فيطلع الولد بيحترم جد. ليه؟ لنراء العلامات. انت بقى عايز تحبب ربك لابنك، يبقى انت اذا ذكر الله عز وجل يظهر عليك الخشوع والخضوع، ويظهر على وشك سبحانه وتعالى جل شأنه تبارك وتعالى، تعلن كده بشرف كده. الولد مش غبي، الولد مثل الكاميرا المسجلة، لكن ما بيعرفش عبر الا بعد 20 سنة. كل هذا يترسخ بداخله بلا لسان. أول ما ليك بتعظم ربك بيتذكر. ده في واحد أعرفه اسمه إمام، أبوه لما سماه إمام وكبر قال له يا ابني أنا سميتك إمام عشان تبقى إمام في الجامع عشان تأم المسلمين. طبعا طلع الولد واخد راحته ويقول لك العالم دول عالم بدقة قديمة ومش عارفيه، وخدت الدنيا بالطول والعرض وسافر راح بلد اسمها ليبيا. حلوة دي، ها؟ المهم راح هناك يشتغل. أبوه بقى إيه كان مات، فقعد في يوم كده وابتدى يصلي والكلام ده، فقام افتكر كلمة أبوه قال يا سلام أنا اسمي إمام، لأن أبويا كان عايزني إمام، يبقى أنا لازم بقى أنفذ وصيته. فقام وحفظ كتاب الله، هو من حفظ، ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه هذا الحفظ ويرفع قدره، هو من حفظ حتى الآن. إيه اللي حركه؟ وصية الوالد، وهي كانت كلمة. فكيف إذا رأى الولد والده؟ دي مش كلمة بقى تقالت، دي تربية. فيذكر الله عز وجل تعظمه، ملك ملك الملوك تعظمه وترفع لسانك بالثناء والحمد على الله عز وجل. إذا مثلا كنت مضطجع اتعدل اتعدل وقعد كده. وبعدين الولد ما كانش واخد باله قل له قل له انت عارف يا ابني انا اتعدلت ليه؟ هيقول لك ليه؟ قل له لأنك ذكرتني بملك الملوك. انت تقدر تقعد قدامي كده حطت رجل على رجل؟ يقول لك لا. يقول ازاي ملك الملوك بقى؟ انا اول ما يذكر او قاعد كده رجل على رجل، دي سوء ادب يا بني، احنا لا نرتكبه. وتفضل بقى تدندن على الولد تدندن على الولد، الكلام ده تقوله كل يوم، ويعرف ان كل يوم الكلام جديد على الولد. مش تقوله الولد فهم، لا، ده انت بتقوله شوف اوعى تركب العجلة بعد الظهر، فاهم؟ وتقوم قارص ودنه مفيش 5 دقايق يقوم راكب العجلة. هو غبي ده ولا ايه؟ ما قدرش يستوعب الامر كله، ما هو الكلام عنده ملوش دلالة قد كده، الكلام ملوش دلالة، الدلالة اللي انت فاهمها. تقول له انا قلت لك اسمع الكلام، تسمعش كلام ليه؟ والاب يتحمق عليه وفاكر ان الولد فاهم وبيستعبط، لا، ده هو ما فهمش. اسمع الكلام دي يعني خد منها لحسة كده، لكن مش فاهم يعني ايه اسمع. اسمع الكلام معناها لا تخالف امري، هي دي ما يعرفهاش بقى، لا تخالف امري دي ما يعرفهاش. اذا كل يوم يعتبر الكلام جديد. ليه؟ لان الولد كل يوم لما بتتسع مداركه بياخد جزء من معنى الكلام اللي فات امبارح. وهكذا تفضل بقى تقول له تقول له، زي واحد مثلا ايه كان دايما يقول لابنه وكل ما ياكل يقول ابني كبر اللقمه شويه، ليه؟ لما يحط صابعه في الايه في الملوخيه ومش عارف ايه. فواحد قال له انا اقترح انك انت تسجل له شريط ساعه وتشغله جنبه، كبر له كبر له كبر له كبر له، تاخد بالك؟ قال لي هو ده الحل الوحيد عشان الولد يفهم بقى. ما هو بيعمل غير زعلان، يقول كل ما اقعد على الاكل اقول له يا ابني كبر اللقمه، الواد غبي ده ما فهمش ولا ايه؟ لا يا اخي، هو انت قلت له كبر اللقمه هو نسيه، ما خدش منها غير معنى بسيط جدا وبتاع. فهو كل تكرار جديد على الولد، هو مش جديد عليك انت لكن جديد على الولد. يبقى انت اول ما تعظم بقى ربك سبحانه وتعالى وتظهر بقى هذا التعظيم برفع الصوت بالثناء والاعتدال في الجلسة والكلام ده. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يذكر برضه يظهر عليك نفس هذا الانفعال والتعظيم، يطلع الولد يورس منك الصفة دي. دي صعبة عليك؟ مش صعبة، لكن هي تحتاج أن تنتمي أنت أولا. فإذا بان لك حلاوة الانتماء وخطورة الانتماء وأهميته، يبقى لا يصعب عليك زي ما أنت بتقعد وتذاكر للولد المعلومات اللي أنت سيبها بلد 30 سنة. 30 سنة أنت نسيت الطرح اللي بالاستلاف، نسيته لأن يعني الحاجة كلها سلف، فمش عارفين استلاف البتاع من غيره، ولا أنت عارف القسم، ولا أنت عارف الجبر، ولا أنت عارف الرياضة الحديثة. ومع ذلك ساعات بعض الآباء يقعد يذاكر ويأخذ كتاب الولد ويذاكر ويجهد نفسه ويسأل المدرسين عشان يفهم، عشان يفهم الولد. طب اللي أنا بقوله لك أسهل ولا لا؟ أسهل، وبعدين تأخذ عليه أجر. يبقى إذا مسألة الانتماء مع خطورتها سهلة. تبدأ بإيه؟ إني نظرت لك ما في بطن محرم عشان البذرة تبقى نظيف، تسمي على النطفة، وإني نظرت لك ما في بطن محررا، وبعدين تؤمل في الله عز وجل بحسن الظن فيه أن يتقبلها كما تقبل مريم عليها السلام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك عليكم.
إصدارات جديدة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل تعرف الله؟ هل تستطيع أنك تكلمني عن الله سبحانه وتعالى كما تتكلم عن أبيك وعن أمك؟ أخي لقد بحثت عن الإسلام 55 عاما
حتى هداني الله إليه، ولست أدري
لو أضلني الله
أين كنت سأصل.
أين كنت؟
عبد الله،
المسألة مش مسألة ترديد الكلمة، مش قضية انك عمال تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنت تعصي ولا تصوم ولا تغض بصر ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. لا
أوفية.
افتكر كده مع نفسك عصيت ربنا قد ايه.
تذكر
على قوته وعلى عظمته وعلى استغنائه عنا وعلى قوة جنوده ومخلوقاته. تخيل تخيل، مع انك لسه بتعصي.
لم يفتح
ولا زال يستر
ولا زال يرزق
ولا زال يغفر
ولا زال يرحم
ولا زال يرحم.
تذكر
لم يفتح لم يفتح.
أوفية.
ما غرك بربك الكريم؟ انت مين؟ انت مين حتى تغتر بالله سبحانه وتعالى؟ انت مين حتى تبتعد عن الله، حتى تخالف الله، حتى تعصي الله، حتى تعرض نفسك لغضب الله ولسخط الله ولسخط الله؟ انت مين؟ انت مين؟
فتنبه وتيقظ.
انه الله.
الله.
كم عبيد الله؟
كم جنود الله؟
من يغلب الله؟
من يجير على الله؟
من يقدر على الله؟
من يقدر على الله؟
شوف قدرة الله علي.
انظر إلى رحمة الله بنا،
وانظر إلى ذنوبنا،
وانظر إلى ذنوبنا. فالقلوب صارت قاسية، لا يحركها القرآن، لا يحركها الدعاء،
قلوب أكلتها الدنيا، أكلتها الدنيا.
يا أخي هل أساء الله لك كي تعصيه؟ كم عصينا، كم عصينا، كم عصينا،
وكم بعدنا،
وكم بعدنا، وكم بعدنا. لماذا نعصي؟ هل هذا رب نعصي؟ هل نحن قريبون من الله؟
الله قريب
بس احنا بعاد، بس احنا بعاد.
أخي الحبيب، متى تحذر يوما تنطق فيه الجلود وتشهد، ومتى تقبل على ما يبقى وتتوتت ما يفنى وتتوتت ما يفنى وينسى.
يا أخي اسمع، ربنا بيكلمك لكن عايزك تسمعه بقلبك.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.
اسمع.
والله هو الغني الحميد.
هذا هو الله. ضعفنا بالله قوة، فقرنا بالله غنى، ذلنا بالله عز.
يا أخي صدقني، البعيد عن الله هو الخاسر، هو الخاسر.
إلهي
إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد جاء مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن
يا أخي بجد اسأل نفسك، هل هذا إله يعصى؟ هيا نعود، نعود إلى طريق الله، إلى طريق الحق، إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي الله رحيم، أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، فعلا نحن نحتاج حقا أن نعود إلى الله، أن نعود إلى الله.
فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني وإني لشر الناس إن لم تعف عني.
إلى البعيد عن الله الجاهد من قدره، الغافلين عن لحظة سيقفون فيها بين يديه، إليهم نهدي هذا الإصدار. الآن عرفت الله للشيخ علي نصر، والذي تقدمه لكم تسجيلات سوبر الإسلامية.
إصدارات جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
40 نصيحة لحفظ القرآن بإتقان.
تبارك الذي بيده الملك،
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده،
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
أنزلناه قرآنا عربيا
أفلا يتدبرون القرآن،
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر.
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت.
40 نصيحة لحفظ القرآن بإتقان.
نصائح وتوجيهات مهمة من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة.
يا من تريد حفظ القرآن انتبه، انتبه.
الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل.
هيا على الفلاح،
هيا لنتوب، هيا لنندم على ما فات، هيا لنجدد النية، هيا لنصحح النية من الآن، من هذه الساعة ومن هذه اللحظة. سوف أحفظ القرآن لوجه الله تعالى، حفظي لله وتلاوتي لله.
الله أكبر، الله
اعتمد على الله عز وجل، لا تعتمد على عقلك ولا على ذكائك ولا على قوة حفظك وفهمك، لا، إنما اعتمد على واهب النعم.
لا إله إلا الله.
إن حفظ القرآن العظيم يحتاج إلى الافتقار، إلى التذلل والانكسار. نعم، فمن افتقر وتذلل وانكسر لله تعالى رزق العلم والفهم والحفظ والعمل.
حق أوضحت صدق قوله،
وكم من مريض قد شفي من دعائه.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
أيها الحبيب، إن دوام الحال من المحال. إذا لم تحفظ القرآن وأنت صغير فمتى ستحفظ؟ إذا لم تحفظ القرآن وأنت شاب فمتى ستحفظ؟ إذا لم تحفظ القرآن وأنت صحيح فمتى ستحفظ؟ إن من حفظ القرآن صغيرا صعب أن ينسى ما حفظه، سيكون القرآن وآيات القرآن بين عينيه. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، أي قوي متين. قال أحد العلماء: ما حفظت وأنا شاب كأني أنظر إليه في قرطاس أو ورق. نصيحة، نصيحة: التزم بمصحف واحد، أي نسخة واحدة، طبعة واحدة. يا أيها الحبيب، لا تحفظ في أي طبعة أخرى، فإنه كما قيل: العين تحفظ قبل الأذن ما تبصر، فاختر لنفسك مصحف عمرك الباقي.
انتبه، انتبه،
واحذر أن يقطع عليك الحفظ صديق حميم، فلا تتردد في استعمال لا لا، فبقدر تعبك تكتسب المعالي. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير تعب أضع على العرق في طلب. أيها الحبيب، لا بد وأن تغلق باب حجرتك أثناء الحفظ، لا تتركه مفتوحا، اغلقه حتى لا يشغلك من يمر أمام حجرتك.
رجاء عدم الدخول،
رجاء عدم الدخول، برجاء عدم الدخول لانشغالي بالحفظ، وتقوم بتعليقها على باب غرفتك أو حجرتك وقتا أو أثناء الحفظ حتى لا يضيع تعبك هباء أو بلا فائدة.
يا رب،
إذا جلست لحفظ القرآن قل يا رب لا حول ولا قوة إلا بك.
يا رب،
يا رب، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.
إذا كنت في هم وضيق وفاقة وأمسيت مكروبا وأصبحت في حرج فصل على المختار من آل هاشم كثيرا فإن الله يأتيك بالفرج.
عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسر تسجيلات سوبر للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان 40 نصيحة لحفظ القرآن بإتقان، لفضيلة الشيخ عبد السلام الأدنداني جزاه الله خيرا، مع تحيات سوبر للإنتاج الإعلامي والتوزيع.